بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الجماعة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم السلام فيما إنه أدرك الإمام وهو ساجد. وقلنا إنما دل من الروايات على جواز ذلك، إنما دل على الركعة الأخيرة في التخلف السجود الأخير من الركعة الأخيرة، وهذا لا إشكال فيه. وقلنا إن الظاهر أنه لا يحتاج إلى التكبيرة، يعني إلى إعادة التكبيرة حينما قام، بل يكتفي بالتكبيرة الأولى، وهذه الزيادة زيادة سجدة واحدة مغتفلة بمتابعة الإمام ولا بأس بذلك. وأما في غير هذه السجدة من السجدة الأولى في الركعة الأخيرة أو من السجدات في سائر الركعات السابقة فلم يدل عليها دليل، فإن الروايتين اللتين دلتا على ذلك رواية معاوية بن كريك التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه قلنا ضعيف لعدم وثاقة معاوية بن كريك، وإن كان طريق الصدوق إليه صحيحا. وأما الرواية الثانية التي رواها المعلى بن كنيس، هذه الرواية أيضا ضعيفة على ما ذكرنا، إن المعلى ضعفه النجاشي صريحا، ومع الإغماز عن ذلك كما أغمزنا فأبي عثمان الوارد في هذه الرواية والذي روى عنه السقران فهذا أبو عثمان الأحبال وهو لم يوثق. هذه الكنية أبو عثمان الأحبال كنية لشخصين، أحدهما معلوم الاسم وهو معلى بن عثمان، وقيل معلى بن زيد، وهذا الرجل ثقة جليل ومكنى بأبي عثمان الأحبال. ذكره النجاشي بعنوان اسمه في الأسماء معلى بن عثمان أبو عثمان الأحبال، وقيل ابن زيد ثقة، وله كتاب رواه ابن أبي عمير، عبر النجاشي بمحمد بن زياد وهو ابن أبي عمير. وأيضا ذكر أبا عثمان الأحبال في الكنى، وذكر له كتابا رواه صفوان. راوي كتاب أبي عثمان الأحبال هو صفوان، واسمه لم يذكر، لم يعلم أنه من هو. وذكره الشيخ قدس الله نفسه في الفهرست أيضا في الكنى، مع تصريحه في أول ذكر الكنى أنه يذكر في الكنى من لم يعرف باسمه، فاسم هذا مجهول حسب شهادة الشيخ أبو عثمان الأحبار. أيضا ذكر كتابه وذكر طريقه، والطريق إليه صفوان، يعني راوي كتابه صفوان. إذن أبو عثمان الأحبال يكون مشتركا بين شخصين، أحدهما اسمه معلوم وهو المعلى ابن عثمان، وراوي كتابه ابن أبي عمير، والثاني مجهول، أي اسمه مجهول وراوي كتابه صفوان. فمن المحتمل أن أبي عثمان أن أبا عثمان الأحبال في هذه الرواية حيث لم يذكر اسمه هو الذي لم يعرف اسمه ولم يوثق فتكون الرواية ضعيفة. نعم يحتمل أن يكون هاجا وإن كان الراوي صفوان، يحتمل أن يكون هاجا هو المعلى بن عثمان باعتبار أن المعلى بن خليل راوي كتابه راوي كتاب المعلى هو المعلى بن عثمان أبو عثمان الأحول والراوي عنه صفوان. وفي هذه الرواية كذلك صفوان عن المعلى عن أبي عثمان عن المعلى بن كنيس فيظن أن أبا عثمان هنا هو المعلى ولكنه ظن لا يخرج عن حده إلى اليقين، إذ من المحتمل أن هذا الرجل يعني المعلى روى عنه شخصان المعلى بن عثمان وهو الراوي كتابه وأبو عثمان الأهبل روى رواية ليس براوي كتابه ولم يذكر هنا أنه يرويه من الكتاب. فعلى ذلك أبو عثمان المذكور في هذه الرواية مردد بين من لم يذكر اسمه وهو غير معروف بالاسم لم يوثق أو أنه هو المعلى ابن عثمان ثقة، فالنتيجة أن الرواية ضعيفة كما ذكرنا، فلا دليل على جواز الإتمام في السجود وارتفار هذه السجدة وعدم زيادة وعدم الإزرار بالصلاة من جهة السجدة، فهذا لا دليل عليه. إذن ينحصر ما ثبت من الدليل بما إذا أدرك الإمام في السجود الأخير من الركعة الأخيرة وقد دلت عليه الصحيحة لا بأس بذلك. هذا استدراك كل ما تقدنا. كان كلامنا فيما إذا انتهى إلى الإمام وخاف أنه إن ذهب إلى الصفوف والتحق إليهم خاف فوت الركعة أن الإمام يرفع رأسه من الركوع. قلنا لا بأس بذلك والبعد لا يزر، مورد الرمايات هو ذلك القدر المتيقن واجا. فلا بأس بأن يركع وهو بعيد عن الجماعة فيلحق بالإمام بعد ذلك بعد الركوع أو حال السجود أو بعد السجود قبل ما بين السجدتين أو فيما بين السجدتين أو بعد السجود الثاني أو بعد القيام، في جميع ذلك يجوز أن يلحق بالصفوف فيكون معهم، ولكن يجوز له التأخير ولا يجب عليه المبادرة في الالتحاق، بل يجوز أن يركع ويسجد في مكانه ثم بعد ذلك يقوم فيلتحق بالصفوف. قلنا الروايات واضحة الدلالة على ذلك ولا إشكال في المسألة ظاهرا، وإن كان نسب إلى جماعة أن البعد مزر وهذا ليس بمجوز لسقوط الشرط وإنما هو لطلب الأفزال من جهة كراهة الوقوف في صف واحد، هذا لا موجب له على ما تقدم. ذكر قدس الله نفسه وفروعا منها ما تقدم من أن هذه الروايات ناظرة إلى البعد فقط، وأما بالنسبة إلى سائر الموانع فليست هذه الروايات ناظرة إلى سقوطها فهي تبقى على حالها، فلو فرضنا أنه بين الإمام ومن ورد المسجد حائط جدار أو سترة ونعتبر ذلك في عدم ذلك في صحة الجماعة على ما سيجي، حينئذ لا يجوز للإمام النظر في هذه الروايات لمجرد البعث أنه بعيد عن الإمام ويخاف أنه إن التحق بالسب يرفع الإمام رأسه. بالنسبة إلى سائر الشرائط أو الموانع ليست هذه الروايات ناظرة إلى سقوط شيء منها. وذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق بين مشيه والتهاقه بالإمام، بين أن يمشي إلى الأمام أو يمشي إلى الخلف أو يمشي إلى أحد الجانبين اليمين أو اليسار. قد نفرز باب المسجد في طرف الشمال فيدخل ويرى أن الإمام راكع ويخاف أنه إن التحق بالإمام أن يرفع الإمام رأسه، فتبعا يمشي إلى القبلة ويمشي إلى الأمام. وقد نفرز أن باب المسجد في طرف الشرق أو في طرف الغرب، ولكن بينه يعني بين الوارد وبين الجماعة شيء يمنعه من الالتحاق بهم، لا يمكنه الالتحاق بهم لوجود هذا المانع، كالحوض مثلا، نفرض حوض الماء، الماء يجري الحوض أو النهر ولا يمكنه أن يمشي إلى الصفوف يعني إلى الجانب الأيمن أو إلى الجانب الأيسر، فلا بد من أن يمشي إلى الخلف فيلتحق بالجماعة. لا مانع من ذلك، يمشي إلى الخلف يعني يمشي إلى الوراء ولكن مستقبل القبلة، ولا يستدبر القبلة لعدم المجوز لذلك، فيمشي إلى خلفه ويلتحق بالصفوف، وذلك للإطلاق، مقتضى إطلاق الرواية أنه يخاف إن التحق بالجماعة أن يرفع الإمام رأسه فتفوته الركعة. قال عليه السلام يركع مكانه ويسجد، بعد ذلك إذا قام يلتحق بالصفوف بأي وجه كان. نعم، إن هناك رواية منع عن التأخر في الصلاة، سأل الإمام عليه السلام عن المصلي يتأخر في الصلاة، قال عليه السلام لا، ثم سأل عن التقدم أنه يتقدم، قال عليه السلام نعم ماشيا إلى القبلة. هذه الرواية قد يترهم أن تكون مانعة مالك عن المشي إلى الخلف. ذكر الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم قال قلت له الرجل يتأخر وهو في الصلاة، قال عليه السلام لا، قلت فيتقدم، قال عليه السلام نعم ماشيا إلى القبلة أو ما شاء إلى القبلة. المقدار الذي يريد يمشي ولكن إلى القبلة. هذه الرواية لا تمنع بل عن جواز المشي إلى الخلف في محل الكلام، فإن هذه الرواية لم ترد في صلاة الجماعة وإنما ورد في الصلاة مطلقا، وأن التأخر في الصلاة الرجل يتأخر وهو في الصلاة، قال عليه السلام لا، بمقتضى إلى القبلة أو ما شاء نعم ماشيا إلى القبلة أو ما شاء إلى القبلة، لا بد من حمل التأخر على التأخر مستدبر القبلة يعني يمشي على تبعه، يتأخر على تبع الإنسان على تبع ما هو المتغلب من أن الماشي يكون مواجها، وأما الماشي بل على غير هذا النهو المتعارف المشي إلى الخلف التأخر على نهو يستقبل القبلة، هذا النهو يعني مشي قهقرا هذا غير متعارف، لا بد من حمل الرواية على ذلك عن الرجل في الصلاة يتأخر، قال عليه السلام لا، يعني تأخرا على نهو المشي المتعارف المستلزم للانحراف عن القبلة، وأما المشي قهدرا فلا يستفاد من هذه الرواية، والحكم حكم لمطلق الصلاة، ولا شك ولا احتمال ولم يفت أحد بأن التأخر حتى القليل من يكون مزرا للصلاة، يعني من موانع الصلاة، هذا غير محتمل جزما. قد يتفق أن الإنسان لحاجة يتقدم أو يتأخر ولو شيئا قليلا بمقدار شبرين، قد تأخر ببارة أخرى هذه الزماية وإن ذكرها صاحب البسائل قد مثل الله نفسه هنا في هذا الباب، لكن الرماية واردة في الصلاة على الإطلاق لا في الالتحاق بالإمام في صلاة الجماعة، ليقال إن هذه الرماية مقيدة لسائر الرمايات، يركع فيلتحق إلى الإمام لكن لا ماشيا إلى الخلف، ليست الرماية واردة في الجماعة وفي موردنا هذا، بل وردة في الصلاة على الإطلاق، فلو تمت دلت على مانعية التأخر مطلقا في الجماعة وغير الجماعة، المنفرد وغير المنفرد، ولا شك في أن هذا ليس من موانع الصلاة، التأخر في الصلاة ولو قليلا على وجه لا يكون مستدبر القبلة ولا يكون مزرا بغير ذلك من الشرائط كالثمانين مثلا القراءة حال المشي، آجا غير مزرن، إذن لا مناسة من حمل هذه الرواية على التأخر على نهو يوجب انحراف عن القبلة. فالإطلاق إطلاق الروايات أنه يركع ويلتحق بالصفوف، الإطلاقات على حالها لا مقيدة لهذه الإطلاقات. هذه جهة. الجهة الثانية أنه هل يجب حينما يمشي ليلتحق بالصفوف أن يجر رجليه على الأرض أو يمشي متخطيا على النهر المتعارف في المشي؟ لابد من أن يكون مشيه على هذا النهر، أي على نهر الجر، أو يجوز المشي المتعارف أيضا مع التخطي. هذا أيضا كذلك الظاهر أنه لا إشكال في جواز التخطي وعدم وجوب جر الرجلين. وقد ذكر الصدوق قدس الله نفسه رواية يدل على وجوب الجر، قال الصدوق: روي أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى. هذه الرواية التي ذكرها الصدوق قدس الله نفسه روي أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى، هذه الرواية واردة أيضا في مطلق الصلاة، ولا يعتبر ذلك في الصلاة جزماً، يعني إذا فرضنا أن المنفرد أراد أن يتقدم بخطبة أو خطبتين لحاجتين لا يجب عليه جر الرجلين، ليس التخطي بمانع من الصلاة، يهمل على الأفضلية لا محالة، والرواية الضعيفة مرسلة ضعيفة جدا، يعني من جهة الإرسال. قد يكون أن الصدوق قدس الله نفسه يقول قال الصادق عليه السلام، قال أبو جعفر عليه السلام، قيل إن مثل هذه المرسلات مثلا لا بد أنه يكشف عن صحته عند الصدوق حيث ينسبه إلى الإمام، ولكن روية أعم من ذلك يقينا، قال روية يعني وردت رماية، أما أن تلك الرماية معتبرة أو غير معتبرة بأي طريق الرواية مرسلة وغير قابلة للاعتماد عليها. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إبحال مشيه، إذا فرضنا أنه يريد الالتحاق بالصفوف حال القيام، لا بعد السجدة الأولى أو بين السجدتين أو بعد السجدتين قبل القيام أو بعد الركوع، بقي إلى أن قام للركعة التي بعد هذه الركعة فأراد الالتحاق بالإمام، إذا كانت وظيفته ترك القراءة كما إذا كان في الركعة الثانية مثلا الأمر واجب. وإذا فرضنا أن وظيفته القراءة في هذه الركعة فإن كانت هذه الركعة ثالثة الإمام وثانية المأموم فيجب عليه القراءة حينئذ. ذكر قدس الله نفسه أنه حين مشيه لا يقرأ ويسكت، وذلك للطمأنينة المعتبرة في القراءة. الوجه في ذلك إذن واضح، فإن هذه الروايات كما ذكرنا غير ناظرة إلى سقوط سائر الشرائط أو المبانع، وإنما هي ناظرة إلى البعد فقط، وأن الجماعة تنعقد مع البعد وبعد ذلك يلتحق بالإمام. فالدليل الدال على اعتبار الطمأنينة كرواية السكوني، وكانت الرواية معتبرة على ما تقدم، قال عليه السلام ويكف عن القراءة حينما يمشي، حين المشي يكف عن القراءة. إطلاق تلك الرواية بلا مانع. هذه الروايات غير ناظرة إلى سقوط شرط ثبت بدليل آخر، شرط القراءة أن يكون القارئ مطمئنا، ولا تجوز القراءة حال المشي، فذلك الإطلاق باق على حاله. ولازم ذلك أنه في المقام إذا التحق بالإمام، إذا أراد الالتحاق بالإمام وكان حال القيام وهو مأمور بالقراءة، أنه يكف عن القراءة حين المشي بعدما وصل إلى السهوب واستقرنا يشرع في القراءة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا ليس من أحكام المساجد، بل إنما هو من أحكام الجماعة أينما تحققت بلا فرق بين المسجد وغير المسجد، وهذا أيضا ظاهر. فإن هذه الروايات وإن ذكر فيها المسجد، أن رجل يدخل المسجد والإمام راكع، إلا أن هذا في كلام المأموم لا في كلام الراوي لا في كلام الإمام عليه السلام. ومعلوم أن النظر السائل إنما هو إلى البعد. قل إن التحق بالإمام خافا تفوته الركعة، فالسؤال إنما هو ناظر إلى بعد المأموم عن الإمام وجواز الاقتداء به حينئذ وعدم جوازه. وأما أنه مسجد أو غير مسجد ليس لذلك دخل في نظر الراوي وفي نظر السائل. وذكر المسجد في هذه الروايات باعتبار أن المتعارف كما هو الآن فعلا في غير مراقد الأئمة سلام الله عليهم، المتعارف إقامة الجماعات في المساجد دون غير المساجد. في غير المسجد لا تنعقد الجماعة إلا نادرا، نعم في مراقد الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم تنعقد الجماعة مثلا في الصحن الشريف أو في الرواق المتأهل أو في الطارمة ونحو ذلك من المواضع. فذكر المسجد في هذه الروايات إنما هو باعتبار أن الجماعة كانت متحققة في المساجد لا لخصوصية فيه. فإذا كان نظر السائل إلى الأعم كان الجواب أيضا أعم، فلا يختص الحكم بالمسجد ويعم غيره. ثم ذكر قدس الله نفسه سائر شرائط صلاة الجماعة ونذكرها إن شاء الله تعالى.